بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم زدنا وإياكم إيمانا واحتسابا وأصلح قلوبنا وأصلح سرائرنا وعلانيتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا هذا وكل عمل صالح خالصا لوجهك الكريم نافعا لنا ولكم يوم أن نلقاه. اللهم يا رب العالمين نسألك أن تحفظنا بحفظك يا حافظ، وأن تعيننا وأن تهدينا وأن توفقنا لما يرضيك، وأن تصرف عنا وعنكم وعن المسلمين كل سوء وكل شر وكل ضائقة يا حي يا قيوم. اللهم فرج همنا وهم المهمومين، ونفس كربنا وكرب المكروبين، وأغثنا يا رب العالمين. لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على طاعة الرحمن، ولك الحمد على إدراك هذا الفرض المبارك جماعة مع المسلمين في مسجد مبارك، مسجد تضاعف فيه الصلاة إلى 1000 أو يزيد، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة. فاللهم تقبل منا ودلنا على ما يرضيك وجنبنا معاصيك. اللهم ارزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقولا سديدا واعتقادا سليما وسلوكا حميدا وعمرا مديدا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وإياكم حسن العمل والختام يا ذا الجلال والإكرام، لأن العبرة بالخواتيم. فاللهم يا رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك على كل شيء قدير. ختم القارئ بنا في الصلاة اليوم الركعة الأولى، وكل آيات الله فيها عبر واعتبار وذكر واستذكار: إن الله عليم خبير، إن الله عليم خبير. وهذه من أسماء الله الحسنى، وهما قريبان من بعض، لكن العليم يعني بمعنى العليم بكل شيء عنا سبحانه جل جلاله، والخبير بتفاصيل الأمور عنا ودقائقها، فلا يخفى عليه خافية. إذن هذا بمثابة الصوت على الإنسان الذي يتذكره فيعلم أن الله يعلم حاله وفعله وقوله واعتقاده، لا يخفى عليه خافية، وعليم وخبير بكل شيء سبحانه جل جلاله. وهذا من معتقد أهل السنة، الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى منهجا وفهما سليما لا عوج فيه ولا نقص ولا التواء ولا تشبيه ولا تمثيل ولا إلحاد ولا تعطيل، وإنما يؤمنون بها كما جاءت، لا يأتون بشيء من عندهم، وإنما يؤمنون بها كما جاءت وصحت في طبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت في كتابه العزيز. وهكذا يا إخوان الكرام ينبغي الواحد منا إذا مر بآيات أن يسترشد فيها. وكل كلام الله، كل ما تعلقنا بكلام الله فوالله هذا عنوان رفعة وعنوان إيمان وصلاح وتقى وهدى وحسنات مضاعفة. وكل ما نسينا الكتاب وتناسيناه وانشغلنا عنه فهذا دليل ضعف في الإيمان وعوجا في طاعة الرحمن. فاللهم يا رب بصرنا بأمورنا، ولنا في سلفنا الصالح قدوة، كانوا لا يفترون عن قراءة القرآن، ونقرأ هذه الأخبار وكأنها خيال. لا يا أخواني، في رمضان كم سمعنا وقيل في الأحاديث أن السلف رحمهم الله إذا جاء رمضان أطبقوا كتب الحديث وكتب العلم بأنواعها رغم فضلها العظيم، وانكبوا على القرآن الكريم. إذن ما نفرط في القرآن قدر ما نستطيع يا إخواني. أنا مثلكم أشكو حالي إلى الله. خالد بن الوليد ماذا قال عند وفاته؟ شغلنا الجهاد عن القرآن الكريم، مولع في الواتساب ولا اللعب في الركيض هذا ومتاع الدنيا. الله يرحم ضعفنا يا رب، الله يرحم ضعفنا يا رب. كم أولادنا الآن نشكو حالنا إلى الله في وضعهم ونحن معهم في الانصراف عن القرآن وفي الانكباب على هذه الأجهزة الحديثة التي من أهداف صنعها ونشرها انشغالنا عن ديننا وقرآننا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هناك نزر يسير يستفيد بلا شك، هناك فوائد لا تنسى، لكن الغالبية والآثار القادمة ترونها أكثر وأعظم وأخطر. بعد عام يعيدوننا بأشياء جديدة في هذه الأجهزة، وكلها تسهيلات وكلها يعني نقول تقنيات لفك ارتباط المسلم عن دينه وربه. إلا ما شاء الله. فاللهم ارحمنا وضعفنا يا رب. اللهم إليك نشكو حالنا وأولادنا وأهلنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. الحديث يحلو كثيرا فيما ذكر في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة على ألسنة وأقوال أهل السنة، خصوصا في مجال التوحيد والعقيدة الذي هو أساس دعوة الرسل عليهم أفضل الصلاة والتسليم. يكفي في هذا شرفا أن الرسل كلهم من آدم عليه السلام والأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء جاءوا بهذه الرسالة، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة والتوحيد مطلبا مهما لنا ولأهلنا وأولادنا. الآن أما يذكرون في الانترنت وغيره أولاد المسلمين عندهم إلحاد، أعوذ بالله، أولاد المسلمين عندهم شبه كثيرة، صلى الله العافية والسلامة. أول الأزمنة كان الإنسان في نخله وفي قريته وفي هجرته مطمئن سالم من هذه البلايا والرزايا، وإذا كان أهله على فطرة سليمة استمر على الفطرة السليمة. أما اليوم تغيرت الأحوال، بحجة التطور، بحجة الفهم، بحجة كذا، وبحجة الرأي والرأي للآخر، وما أدراك من أمور ومشاكلات. لكن نسأل الله تعالى صلاح الحال والأحوال، نتعلق بالله، لا نيأس، لا نقنط، نتعلق بالله وندعو الله سبحانه وتعالى. أقول ما كتبه العلماء والأجلاء في العقيدة أمر فيه خير عظيم، إذ فيه منجات، حبل تتمسك به إلى دخول الجنة. فالتمسك بذلك يوصلك إلى الجنان، والتفريط فيه يؤدي بك إلى النيران، نسأل الله العافية والسلامة. فنكثر من الحمد والشكر على نعمة الإسلام، ونكثر الاستغفار، لأنه ينظف ما وقع الإنسان فيه من أخطاء. والصلاة أيضا تكفر، وكثير من الأعمال يكفر الله به من الخطايا، فعلينا أن ننهج بهذا النهج المبارك. عرفنا قريبا ما هو في اليوم الآخر من أمور عظيمة جليلة، هذه تذكرها وبعضها دائما يفيدنا بالعزيمة في الخير. تذكر واحد يوزع ماء في الظهيرة هنا، فإذا جئت ما أعطاك ماء، وشعورك ونفسك، مع أن ما يقارن هذا بذاك، وليس يشبه هذا بذاك. فالحوض فرطنا عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسقي بيده الشريفة أمته اتباعا، الله أكبر. وكبره عن الحوض، وحلاوة ماءه ونقائه وصفائه، لا ليس مثله ماء، الله أكبر. وعدد أوانيه كعدد نجوم السماء بالملايين، وبالآلاف بالملايين. كذلك الصراط، ذكر لو أن جسر، بس جسر الآن على الشارع، هذا العادي، هذا الشارع ما عليه جدار، وتصعد معه وتنزل للجهة الثانية، ما تصعد وأنت ترتعد، والجسر أيضا عريض، والأرض قريبة، فكيف إذا كان الجسر على متن جهنم، قعرها شديد وحرها شديد، والتواء الصراط مو مثل هذا الجسر الخفيف، أروغ من الثعلب كما جاء في بعض الأوصاف له. كذلك الحر الشديد في الموقف العظيم، كذلك الشفاعة، كذلك الموازين، واحد الآن يوزن عمله أمامه، الله أكبر، مثل يعلن نتيجته الحين، هو مقبول ولا ناجح ولا راسب، كم الإنسان في نفسيته، مثل يأخذ كتابه باليمين أو بالشمال، هذه يتذكرها الإنسان يزداد قربة وعملا صالحا. بعدين يتذكر الجنة ونعيمها وما فيها من خيرات وفضائل، ويتذكر النار وما فيها من بؤس وحر وعذاب وصهر. أسأل الله العافية لنا ولكم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. نسألك اللهم الجنة، نسألك اللهم الجنة، نسألك اللهم الجنة. إذن أهل السنة والسلف الصالح لهم في الإيمان جملة يعني مقالات، قال هنا فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. ما يكفي قول ولا يكفي عمل لوحده، مبتور، لابد له من قول وعمل واعتقاد. القول تقر بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقرأ بالقرآن، قول، كل هذه أقوال، تعبد الله بذلك. والجنان تعتقد اعتقاد سليما بذلك، والعمل تعمل بمقتضى ذلك. أما أن تفصل واحد عن الآخر فلا ينبغي. ثم قال: الدين هو ما يدان به الإنسان، الدين هو ما يدان به الإنسان أو يدين به، فيطلق على العمل ويطلق على الجزاء. هذا الكلام يا إخواني في شرح رسالة العقيدة الواسطية في التوحيد، ومضى فهم العقيدة ليش سميت بالعقيدة، وهي اعتقاد أو ما يعتقده المسلم في قلبه من إيمان بالله وطاعة لله وتوحيد لله وكف عما حرم الله. والعقيدة في اللغة مأخوذة من عقد الحبل وشده وإيثاقه، عقيدة تكون متماسكة قوية. ففي قول الله تعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تقول شهادتي في الشريعة، تقول سيارتي نوع كذا، تقول بيتي عمارتي كذا، لا ما لها أي قيمة الاعتبارات. طيب، وفي قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، يكفي أن الله رضي لنا ذلك سبحانه جل جلاله. وأيضا هذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، أن يقول المسلم بعد الأذان: لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وانتبه، ما جاءت مجتمعة نبيا ورسولا، إما أن تأتي نبيا أو رسولا كما في هذا الأثر أو الحديث. ويقال: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى بعملك، الله المستعان. والمراد بالدين في كلام المؤلف رحمه الله العمل، يعني يعمل الإنسان بما شرع الله لا بما ابتدعه الناس وابتكره الناس. وش من أخطاء الابتداع؟ كاننا كل ندعي أننا أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأننا عندنا شيء مو في الشرع، أحسن من الشرع، أعوذ بالله، هذا لا يجوز. والمراد بالدين في كلام المؤلف رحمه الله العمل، والكلام هو ابن تيمية. وسميت بالعقيدة الواسطية لأنها من أي شيء؟ من مدينة واسط. وين واسط هذه؟ نقول في العراق السليبة، عاد الله لحياض أهل السنة، ورد الله كيد الباغين، ورد الله كيد أعداء الدين من مجوس وغيرهم، صلى الله العافية والسلامة. أرسل له واحد رسالة من واسط، قال: الأمور كثرت علينا يا ابن تيمية، يعني في زمانها كثرت علينا الأمور، عطنا شيء نبي نعتقد فيه بس نتمسك فيه. فكتب لهم بعد العصر هذه العقيدة، كتب بعد العصر هذه الرسالة، سميت بالعقيدة الواسطية. وليش سمي ابن تيمية؟ قلنا لأن نسبة إلى جدته، جدته كانت عالمة ورعة تقية صالحة مصلحة، ولأنها اشتهرت في بيتهم نسب هذا الابن المبارك إلى تيمية، الله يرحمنا والدينا وأهلنا وجداتنا وأحبابنا جميع المسلمين يا رب العالمين. ولله الحمد المنة إذا ذكر أهله وأدوارهم في القرى والهجر يرى في التقارب لكن على قدر علمهم. فكم في القرى من مدارس قرآن أسسها أمهاتنا وجداتنا، كانوا معالم للقرآن في بيوتهن وتحفيظا وتجويدا وتوفيقا من الرحمن الرحيم على قدر حالهم. وأما الإيمان فأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة هو التصديق في اللغة فقط، ولكن في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت في معنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه. هذا كلام أيضا لغوي. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما. وأما في الشرع الإيمان فقال المؤلف رحمه الله هو قول وعمل، وهذا تعريف مجمل فصله المؤلف رحمه الله رحمة واسعة بقوله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يعني فيه يدخل ضمن هذا التوضيح الاعتقاد. إذن الإيمان، نصل إلى النقطة وهي أن الإيمان يزيد وينقص. قالوا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الآن يشوف الواحد نفسه إذا جاء وصلى مع الجماعة وصلى سنن الرواتب وذكر الأذكار ودعا بدعوات وسجد وطول ودعا وقرأ شيء من القرآن، ما يرتاح، ما يشوف نفسه ارتفعت. هذا هو الإيمان. جاء من البيت وقد بر والديه مثلا، فكر بنفع المساكين المحتاجين، دعا للمسلمين، كل هذا يجعله من الإيمان يزيد. لكن عصى الله أعوذ بالله، جاء من معصية، فتجد نفسه مكسورة ومتحسرة على هذا الشيء. إذن أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويستدلون على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. قلنا ما يأتون بشيء من أذهانهم أبدا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يعني أعمالهم الصالحة. وقول الله تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذا صريح في ثبوت الزيادة. وأما النقص فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وقال ما رأي، وقال للنساء يعني لهن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فأثبت نقص الدين هنا، أثبت ناقصات عقل ودين. طيب، وأسباب زيادة الإيمان أربعة. الأول معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته على الوجه الصحيح، فإنه كلما ازداد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد إيمانه. يعني إذا عرفت أن الله عليم خبير يزداد إيماني. أعمل، عرفت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أعمل بما يرضى وهكذا وأشكره سبحانه. الثاني النظر في آيات الله الكونية والشرعية، النظر في آيات الله الكونية والشرعية. قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أعوذ بالله. وكلما ازداد الإنسان علما بما أودع الله تعالى في الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات ازداد إيمانا بالله تعالى، وكذلك النظر في آيات الله الشرعية يزيد الإنسان إيمانا بالله عز وجل. بالأمس يا أخواني يأتي رسالة في الواتس، وهذه من فوائدها النادرة واليسيرة. ناقة تقف في الشمس، غيرها من الإبل يبحث عن ظل الشجر، هي واقفة في الشمس. ليه؟ تظل ماعز، تظل أحد الأغنام قد ولدت أولادا صغارا، واقفة تظلهم في هذا الحر الشديد، ما راحت تتعداهم. حيوان يا أخواني، حيوان يرفق بحيوان، ألهمه الله، سخره الله لهذا المسكين الصغير المولود جديد. فهذا من الآيات. الثالث كثرة الطاعات وإحسانها، لأن الأعمال داخلة في الإيمان، وإذا كانت داخلة فيه لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها. وهناك مجالات متسعة، مثل قيام الليل، مثل سنة الضحى، مثل قراءة القرآن، مجالات على الإنسان يفسر عن ذراعيه ويسبق. السبب الرابع ترك المعاصي تقربا إلى الله تعالى عز وجل، فإن الإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله تعالى. ترك المعاصي تقربا إلى الله، ويروح يريد الربا، فلما يجيهم قالوا والله الشروط ما تنطبق عليك، قال إيه أنا خلاص أجل، لأنه حجب بالقوة أو نحو ذلك من المعاصي. عافانا الله وإياكم وأهلنا وأحبابنا والمسلمين. طيب، هذه أسباب زيادة الإيمان الأساسية. طيب، أسباب نقصان الإيمان الأساسية أيضا أربعة، تلك أربعة وهذه أربعة، نعيدها. أسباب زيادة الإيمان أربعة: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته الحسنى كما ينبغي. الثاني النظر في آيات الله الكونية والشرعية. الثالث كثرة الطاعات وإحسانها. الرابع ترك المعاصي ودروبها وأبوابها. أما أسباب نقص الإيمان أربعة: الأول الإعراض عن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. الثاني الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية، فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب، أعاذنا الله من ذلك. الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية، فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب. الثالث قلة العمل الصالح، أعوذ بالله، يقول يكفي صليت يكفي يا رجل، قلة العمل الصالح. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وش معنى النقص هنا؟ أنهن لا يصلين فترة الحيض، مع أنها أمر مقدر، معنى أمر مقدر سبحانه جل جلاله. الرابع فعل المعاصي ومزاولتها لقوله تعالى كلا بل رانا أعوذ بالله على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قالوا ختم يختم على القلب أعوذ بالله، ومن كثرة الأختام على القلب بالران ما صار يبصر، ما يعرف الحق من الباطل أعوذ بالله، يعيش كالبهيمة بل أسوأ. البهيمة تعرف طريقها، تعرف تسبيحها لله، تعرف تنزيها، لكنه ما يعرف. صلى الله العافية والسلامة لنا ولكم. وخالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان، الأولى المرجئة والثانية الخوارج والمعتزلة. المرجئة هم الذين يرجئون يغلبون جانب الإرجاء، يقول القلب هو اللي فيه الإيمان يكفي ولا عليك، إذا وقع في معاصي ولا اشتهى معاصي يلا امشي يا ولد، هذا إرجاء اسمه، يعني تأخير. وإلى الإنسان يبتذر العمل الصالح ويكف عن العمل السوء. يقول هنا المرجئة قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال ليست من الإيمان حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها، فالإيمان هو إقرار القلب فقط، والإقرار لا يزيد ولا ينقص. بينما أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وطبعا يرد عليهم بردود أن هذا الكلام ليس بالصحيح. الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية، وهي الخوارج والمعتزلة، سموا بذلك لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد، يعني في الطرف الآخر، المرجئة في طرف وهم في طرف آخر، أي آية فيها عذاب، أي آية فيها لعن، أي آية فيها يأخذون بها، لكن آيات الرحمة، آيات المغفرة، فضل الله الكبير ما عندهم في اعتبار، وكلا الأمرين لا يجوز. المؤمن يعيش بين الرجاء وبين الخوف. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحمنا أجمعين، وأن يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، وأن يغفر لنا ولكم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين أحياء وميتين يا رب العالمين. اغفر لنا ووالدينا ووالديهم ومن له حق أو سبق فضل علينا يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنا وعنهم أجمعين، اللهم تجاوز عنا وعنهم أجمعين ما جهلناه وما نسيناه وما أخطأنا فيه وما عمدناه. أنت ملاذنا فارحم ضعفنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اجعلهم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا رب وفق ولاة أمورنا وأمور المسلمين، وانفع بهم المسلمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وعلمائنا، وزدنا وإياهم بصيرة في العلم والدين يا رب العالمين. اللهم وفقنا ودعاتنا، ووفقنا وإياهم للحكمة في أمرنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا في جندنا، وفق جندنا وارزقهم النصر والتمكين يا رب العالمين، على شر خلقك أعداء الدين من رافضة ومجوس وغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان على أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب نسألك وأنت أعلم بحالنا وضعفنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا يا رب العالمين، اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق، وعم بالغيث المبارك أوطان المسلمين. اللهم أسكنا، اللهم أسكنا، اللهم أسكنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإياكم وكل مسلم. من عند السؤال فأهلا وسهلا. بالأمس سألنا واحد كمعنى اليوم عن صلاة الجنازة وقضية أن الإنسان يأتي أحيانا متأخر لها، وهذا كثير يحصل. فمن فاته شيء من صلاة الجنازة فليلحق بالإمام في أي لحظة من اللحظات، والعبرة بالتكبير. لو فاتك التكبيرة الأولى وأدركت معه الثانية فهي لك الأولى أنت، وهو وللإمام الثانية، وهكذا تستمر حتى يسلم الإمام ثم تكبر التكبيرة الرابعة. وحتى لو أدركتها قبل التسليم الحق به، لو قبل التسليم الحق به ثم كبر التكبيرة الأربع الفاتحة بشكل ليس بالطويل، الفاتحة والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والدعاء العام أو السكوت قليلا والسلام. ولا يختلف يا أخواني الإنسان مع نفسه، أحيانا يقول صليت ثلاث أو كبرت ثلاث أو كبرت أربع أو كبرت خمس، الأمر فيها سهل والأمر فيها متسع ولله الحمد والمنة. فقد وردت بعض الروايات في هذه التكبيرات، فنسأل الله يا رب الإخلاص في القول والعمل وفي الدعاء لنا ولكم ولأحيائنا وأمواتنا يا رب العالمين. لكن البشارة لمن صلى الجنازة يا أخواني، والبشارة لمن شهد جنازته خلق كثير. بل جاء التوجيه إذا كانوا قلة في قرية أو في طريق أو في مكان أن يجعلوا أنفسهم ثلاثة صفوف لو أعدادهم قليلة، لو أعدادهم قليلة أن يكونوا ثلاثة صفوف. نسأل الله أن يغفر لنا ولهم ولكم أجمعين ويرحم ضعفنا. وسنمر بهذا ومتى الله أعلم. نسأل الله حسن العمل والختام يا ذا الجلال والإكرام. تفضل يا أخي. ورد الكثرة، ورد هذا يا أبوي، ورد الكثرة وفضلها، ورد أيضا الأربعين أو أنهم لا يشركون بالله شيئا. ورد أن الصالح بلا شك دعوته أقرب استجابة، الصالح اللي ما عنده موانع لمنع الإجابة أفضل، مثل ما جاء في الحديث أشعث أغبر ها ويدعو يا رب يا رب فأنى يستجاب له، طعامه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فالمسلم مطالب أن يكون على حل من أمره وعلى شرع في واقعه وحياته له ولغيره من الدعاء وغيره من العبادات. نسأل الله يا رب أن يغفر لنا ولكم أجمعين يا رب العالمين. نعم، الصلاة صحيحة إن شاء الله، ما داموا في المسجد. لكن كلما تقدم المأمومون إلى بعضهم وإلى الصفوف الأولى فهو أصح وأكثر أجرا. بل ورد لو أن في فرجة واحدة في صف ودخلت فيها سكرت الفرجة يكون عمل جليل ومن أسباب دخولك الجنة. فيحاول المسلم جاهدا أن يبكر ويصل إلى الصفوف الأولى. وكذلك الصلاة بين الأعمدة جائزة في الأصل مكروهة عند وجود متسع في المسجد. إذا كان في متسع في المسجد فهو الأفضل، ما في داعي تجلس بين عمودين. لكن في الزحام في يوم الجمعة في الأعياد في رمضان في الحج لا بأس بذلك، يعني إذا كانوا بين عمودين هم ما في شك هم يتقاربون أحسن. صححه بعض أهل الحديث خلاصة فيها فضل 4 ركعات بعد صلاة العشاء. نعم فضلها عظيم جدا، والله عز وجل أعطى فضائل مثل ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما لي أحد يقول كيف هذا ركعتين أو 4 تسيب العمل؟ نعم تجيب. كذلك من جلس المغرب أو العشاء أيضا وجلس في مصلاه يذكر الله لا إله إلا الله وحده ولا شريك 10 مرات كان له من الأجر العظيم وإعتاق الرقاب. فتأتي حديث فيها فضل عظيم كرم لهذه الأمة من رب العالمين. نعم يا أخي الكريم. نعم واضح هذه دعوات ربما ليست بالسليمة، قد يكون ملمعة ظاهرها طيب، لكن نقول الخلاصة إن الله عز وجل أراد بالمرأة التخفيف والرحمة. يوم لم يفرض عليها الصلاة خفف عليها ورحمها، يوم لم يكلفها بالشهادة خفف عليها ورحمها. فلا نقلب المسألة عكسا وأن هذا تقرير من شأن المرأة، هذا واحد. الثاني قضية القوامة، ما نرد كلام الله الرجال قوامون على النساء، مهما أوتيت من عنفوان ومن جرأة نسأل الله لنا ولهن الهداية، فعليهن الاستكانة والانصياع لقوامة الرجل. إن كانت المرأة متزوجة تحت زوجها، وإن كانت المرأة بنتا فتحت امرة والدها. ما جاءتنا البلايا والفتن إلا من التحرر المزعوم هذا والتمرد المزعوم، الظالم للمرأة. نسأل الله الهداية لنا ولهن وكل مسلم. إذا خشي حمل الجنازة وبارك الله فيك ونقلها فلا بأس بسردها، لأن التكبير هو الأساس. وإن توقع أن ما زال فيه إمكانية فليقرأ بدون إطالة، إن كانت فاتحة يقرأها بدون إطالة، وإن كانت دعاء أو صلاة على النبي محمد يقتصر على ألزمه والدعاء على أقله ولا تأخر. لكن تبي تقرأ مثل قراءة عبد الباسط ما شاء الله يصل البقيع وانتوك ما كملت الفاتحة، هذا في خلل شوي. نعم أقرب كتاب للتوحيد أعوذ بالله، لا يجوز، هذا من الضلال والكفر. لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، هذا جاء في الحديث في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، باب مستقل في هذا المسألة. فالدهر والساعة اللي وقع فيها حادث لا قدر الله، أو اللي ضاعت فيها فلوسه أو انقطعت فيها حذاؤه أو ضاعت فيها رخصته أو أي أمر أصابه، لا يسبه ولا يشتمه، لأن الله هو مسبب الدهر وهو مكون الدهر سبحانه جل جلاله. فسأل الله أن يرد لك ضالتك وأن يخلف عليك بخير منها إذا راحت. أخذ الأسباب المشروعة. شو النقطة الأولى قلت؟ في كتاب يا أخواني، كتاب جميل ومختصر، كتاب اسمه كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في كتاب العقيدة الواسطية له عدة شروحات، أكثر يمكن من شرح أو ما شرح من الكتب العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله. وهو في أصله لو تأخذ الآن من قسم المتون لوجدت ما هو طويل، لكن الشروح له طولوا فيها الشراح الله يجزاهم خير ووضحوها، ومادة خصبة، وفي الطحاوية لمن يريد أكبر، وفي رسائل صغيرة مثل عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين رحمه الله، فيه المسائل الأربع، فيه الأصول الثلاثة، هذه كلها مختصرة، رسائل مختصرة في التوحيد. نسأل الله أن يجزيهم عنا خيرا ويغفر لنا ولهم ووالدينا وجميع المسلمين، جزاك الله خير. الثابت الذي لا شك فيه أن الموت في المدينة خير، لا نزاع في ذلك، للنص: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت. معنى الأمر بيدك، قد تكون رابط 80 سنة في المدينة وتوافق لك الدعوة في الرياض ولا في أي مكان تروح ويجيك أمر من الأمور، الله المستعان. لكن وفاته في المدينة ثابت. البقيع على خلاف بين أهل العلم، هل في فضل عن غيره؟ الله أعلم. لكن من المزايا فيه على أقل تقدير كثرة من فيه من المسلمين والصحابة، فقط حدود 10,000 إلى 12,000، والتابعين في حدود 100,000، وخيار الأمة وخلفائها وقادتها وعلمائها بالآلاف، وإلى يومنا هذا هو يزار. فلهذا السبب قد يفضله البعض أنه يزار كل يوم، ما شاء الله الفروض 5 في الغالب يزورونه ويسلمون يدعون، هذا إن كان فيه فضل، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا. ها آخر سؤال، هذا يبي له وقت طويل وإذا مرجع، وموجود في هذا الكتاب الرد عليهم، ونحن تجاوزناه لعدم الخوض فيه أحيانا، لكن الأمر متضح لمن به إن شاء الله تعالى أدنى حس، فكيف يعمل واحد معاصي ويتلذذ بها ويقول إن الله يعني يرحمني، إن الله يغفر لي، وقع جهلا، وقع خطأ، وقع زلة، استدرك عمره ويتوب إلى الله ويستغفر، وتبقى عليه مثل النار، هذه ذكر المعصية، هذا من شروط التوبة، نسأل الله العافية والسلامة. والنصوص واضحة في ذلك، أن هناك آيات أيضا في الوعيد، هذا في الوعد في الأرجاء، وعيد أيضا، واللي تأخر في الصلاة ويل للمصلين، ويسوع عن الصلاة، ما سلككم في سقر، هذه كل آيات وعيد، يعني يتوازن بين آيات الوعد وآيات الوعيد ونصوص الوعد ونصوص الوعيد. جزاكم الله جميعا خيرا، ونفع بكم وبما سمعنا وبما قلنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.